بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، يختار الله تعالى أنبياءه ورسله من أنساب قومهم، فليس في أنساب الأنبياء مطعن ولا مغمص لأحد، أنسابهم معلومة معروفة، ذرية كريمة بعضها من بعض، ليس في أنساب الأنبياء مغمص ولا مطعن. وحفظ الله نسب خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتلطخ في آبائه وأمهاته وأجداده وجداته بشيء من أوضار وأحوال الجاهلية الأولى، فهو صلى الله عليه وسلم معلوم الآباء معلوم الأمهات إلى الجد الجامع للعرب العدنانيين عدنان، وهذه قيمة وميزة لا يمكن أو لا يكاد أن يعني تعرف لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الأحاديث، وإن كان ربما في أسانيدها مقال، لكن معناها صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح لا من سفاح، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وهذا من أعظم دلائل نبوتي عليه الصلاة والسلام، كيف حفظه الله وحفظ نسبه في تاريخ طويل بعيد من عدنان إلى أن ولد عليه الصلاة والسلام، وآباؤه وأمهاته معلومون معروفون، لم يتلطخ تتلطخ سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم بشيء من أحوال الجاهلية وسفاحها. وهذا أمر من تأمله ودرسه علم قيمة هذا النبي عند ربه، وعلم برهانا من أعظم البراهين الدالة على اصطفاء الله له، إذ يحفظه في نسب معلوم معروف عبر حقب من التاريخ. كذلك، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه منوها بهذا الحفظ وهذا الاصطفاء، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. إسماعيل هو جد الأعلى للعرب، فإن الله يصطفي من أنساب القبائل صفوات، فيجعلهم يعني في النسب وفي القيمة وفي المعية ما ليس في غيرهم. اصطفى كنانة من عموم ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار. وهذا فيه تنويه بقيمة النسب، نسب عليه الصلاة والسلام، وأنه اصطفاه الله واستله من خيار بني إسماعيل، ثم من خيار بني عدنان، ثم من خيار كنانة، ثم من خيار قريش، ثم من خيار بني هاشم. ولذلك كما قلنا، هو معلوم الآباء ومعلوم الأمهات إلى جده الأعلى الجامع للعرب العدنانيين عدنان، ولا يكاد يعرف هذا لأحد من العرب غيره صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القيمة وهذه الخاصية مهمة وعظيمة، لأن الله جل وعلا أراد، وكما قلنا، له الخيار، يختار ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو يختار بعلم، والله أعلم، حيث يجعل رسالته، أن يصطفي هذا النبي العظيم الكريم الطاهر المطهر من هذه السلسلة الكريمة من أنساب العرب. ويذكر بعضهم في تفسير قوله تعالى: الذي وسبح بحمد ربك الذي يراك حين تقوم، في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يذكر بعضهم في التفسير أن المقصود هنا تقلب النبي صلى الله عليه وسلم في أصلاب الأنبياء السابقين، نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل، إلى أن ولد ونشأ عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا في التفسير ربما لا يكون القول الراجح، ويكون القول الراجح هو تقلبك في الساجدين، أن يراك حين تقوم تصلي وتسجد مع الساجدين، هذا التفسير ربما الأرجح، ولكن المعنى صحيح أن الله اصطفاه اصطفاء، وخلال مدة الجاهلية الطويلة لم يصب سلسلة نسبه بشيء ولم يتلطخ بشيء. هذا ورث في قرابته، ولذلك من أراد الله أن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته ستكون له قيمة، ستكون له منزلة. أولا قيمة وشرف النسب كما تكلمنا، ثم القيمة الأكبر والأعظم والأجل والأهم، وهي أن يكون من ذرية أعظم أنبياء الله ورسله وخيرة الله من خلقه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المصطلح، وهو مصطلح قرابة النسب أو ذوي القربى، مصطلح قرآني كريم وعظيم، ذكر الله في عدد من الآيات هذا الوصف ذوي القربى، والمراد بهم ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. وعندنا في القرآن الكريم ثلاث آيات ذكر الله فيها ذوي القربى والمراد بهم حصرا وتحديدا قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، آية عامة وآيتان فيهما تخصيص. لنقف قليلا مع الآية العامة. قال الله تعالى في سورة الشورى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قريش، لأنهم آذوه وعاندوه وكذبوه، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك، كيف وقد عرفوه وهو ابنهم الناشئ فيهم، عرفوه بصدق اللهجة وكريم السجايا والأمانة في أفعاله وأقواله، ما جربوا عليه كذبا ولا خيانة ولا خطيئة، كيف لا يصدقوه ولا يتبعوه؟ لكن أشقياؤهم ومن كتب الله له الشقاء منهم ناصبوه العداء والتكذيب، وألقوا عليه أصناف التهم المختلفة. ففي ضمن مواجهاته صلى الله عليه وسلم لهم تأتي هذه الآية التي في هذا الوصف، وصف ذوي القربى أو القرابة. قال الله تعالى عنه قل، الخطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه قريش الذين يعادونه، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. قل يا محمد لقومك الذين كذبوك وعادوك واتهموك، قل لهم ماذا؟ قل لهم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي لا أسألكم على ما جئتكم به من نور مبين وجئتكم به من رسالة كريمة أريد أن أخرجكم بها من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية والصنمية والوثنية والأخلاق الدنيئة ووأد البنات وشرب الخمور وفعل الفواحش وغير ذلك من الأوضار إلى نور الحق وعبادة الله الواحد الأحد وكريم الأخلاق والسجايا. هذه دعوة يجب أن تستقبل أطيب الاستقبال، ولكن الذي وقع من أكثر قومه عكس ذلك، فهو يقول لهم أنا ما جئتكم بهذه الدعوة أطلب منكم مقابلا عليها من مال أو جاه أو سلطان. وقد خيروه في إحدى المراحل أن يعطوه المال ليكون أكثرهم مالا، وأن يزوجوه فيكون أكثرهم نساء، ويملكوه فيكون سيدهم وملكهم، ومع ذلك أبى عليه الصلاة والسلام هذه العروض كلها لأنه لم يأتي لذلك، إنما جاء لدعوتهم أن يتركوا ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الواحد الأحد، وهذا هو الذي رفضوه. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لا أسألكم أجرا ولا مغنما ولا درهما ولا جاها ولا سلطانا. وهذه سنة المرسلين كلهم، كل نبي يأتي إلى قومه يخاطبه بهذا الخطاب. ولو قرأنا سورة الشعراء بالذات نجد كل نبي من الأنبياء ذكرهم الله، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويونس وغيره من الأنبياء، يقول لقومه لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ما أسوا هذا مما يدل على أن دعوتهم كريمة، ليسوا وحاشاهم جاءوا لتحقيق مطامع نفسية أو مطامع مالية. لا نسألكم أجرا وإنما ندعوكم، أجرنا على الله وندعوكم إلى ما فيه خيركم وفلاحكم ونجاحكم. فيقول جل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. في هذه الآية للسلف من الصحابة والتابعين تفسيران. التفسير الأول لابن عباس ومجاهد وسعيد وكبار المفسرين من التابعين بالإضافة إلى ابن عباس، وأثر ابن عباس في تفسير هذه الآية رواه البخاري في الصحيح. يقول معناها، يقول ابن عباس، لنستمع لابن عباس ما يقول، يقول ليس بطن من بطون قريش إلا وله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. فهو يقول لهم لا أسألكم أجرا ولكن أسألكم أن تراعوا وتحترموا على الأقل القرابة التي بيني وبينكم، وليس بطن من بطون قريش كما قال ابن عباس إلا وله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. كل بطون قريش إما من جهة أعمامه أو من جهة أخواله، كلهم لهم قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حقهم أن يراعوا هذه القرابة ويراعوا هذا الرحم بينهم وبينه، فهو ابنهم الذي يتصل بهم بوشائج القربة ووشائج البلد والوطن بالإضافة إلى خلاله الكريمة، فكيف يكذبوه ويعادوه مع ذلك؟ هذا التفسير الأول. التفسير الآخر يروى عن محمد بن جعفر الملقب بالباقر، محمد بن علي الملقب بالباقر، محمد بن علي وعمر بن شعيب وغيرهما من فضلاء التابعين. يقول معنى الآية لا أسألكم أجرا على ما جئتكم به من رسالة إلا أن تودوا قرابتي من أجلي. وهذا المعنى مهم جدا، وهو لا يعارض المعنى السابق لكن يضيف إليه، فيكون تكون ذوي القربة هنا شملت معنيان، شملت معنيين كريمين. المعنى الأول كان ينبغي على من عادوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلته قريش أن لا يعادوه، وأن يراعوا ما بينه وبينهم من رحم وقرابة، وقل بطن من بطون قريش إلا وله قرابة. والمعنى الثاني أضاف إليه أن قرابتي وذريتي، يخاطبه يجب أن تودوها وتحترموها وترفع من شأنها لأجلي. وهذا هو المعنى الذي نريد، وهو الذي سنقيم عليه دروسنا القادمة في قيمة هذا البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا بنص هذه الآية أن نودهم ونجلهم ونحترمهم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بحديث العباس بن عبد المطلب المؤكد لهذا، أن العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه وقال يا رسول الله لقيت قبل أن أتيك بعض وجوه قريش فلم يعني يهشوا لي ولم يقابلوني بما يليق بي. يشتكي العباس أنه لقي أناسا ما قاموا بما يليق به من الاحترام لسنه ولمكانته ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لأجلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدخلت محبة قرابته في جذر الإيمان من محبته عليه الصلاة والسلام وفروعها ومقتضياتها العظيمة. هذا هو المعنى الذي أفادته هذه الآية. بقيت لنا آيتان في معنى خاص، ننوه بها وبذكرها في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.